التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية نتابع برفقة نبيل الحيدري آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع ملف العراق وأهم محاوره اليوم. الأمم المتحدة في ذكرى تأسيسها، مهمات متنوعة في العراق برغم التحديات. وبارزاني في طهران يطمئن الإيرانيين بأن لا استهداف لإيران من الأراضي العراقية. تحتفل الأمم المتحدة بذكرى تأسيسها في 24 من تشرين أول من كل عام. 51 بلدا بضمنها العراق أعلنوا عن إنشائها عام 1948 لتحل محل عصبة الأمم المتحدة. واليوم ينتسب 192 بلدا إلى العائلة الأممية التي تهدف في عملها إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين لتطوير العلاقات الودية بين الأمم والتعاون في حل المسائل الدولية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وتحث على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقد كان للأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة حضور مميز في العراق، خصوصا بعد أحداث الحرب في نيسان 2003 وتغيير النظام. وكان مبنى بعثة الأمم المتحدة في بغداد وموظفوها أول الضحايا الدوليين الذين استهدفهم العنف في حادث تفجير مبنى الأمم المتحدة في بغداد يوم 19 من آب عام 2003 بواسطة سيارة مفخخة، قتل جراءها رئيس البعثة سيرجيو ديميلو ومعه ما لا يقل عن 20 شخصا بينهم عراقيون وأجانب. المتحدث الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة في بغداد سعيد عريقات، وفي حديث مع إذاعة العراق الحر، تناول حضور المنظمة وشكله القانوني في العراق وأوضح قائلا:
العراق من مؤسسي الأمم المتحدة، والأمم المتحدة تعترف بذلك، وكانت موجودة باستمرار في العراق بكل تأكيد منذ عام 2003 كما تذكر. الأمم المتحدة كانت موجودة وتعرضت إلى الهجوم، وقضى نتيجة هذا الهجوم 22 من موظفي الأمم المتحدة وجرح أعداد أخرى. ظلت الأمم المتحدة تعمل سواء من داخل البلد أو من خارجها. الأمم المتحدة لم تصف العراق على الإطلاق، وجددت الولاية، جددت ولاية الأمم المتحدة في العراق عام 2004 بقرار مجلس الأمن 1546 الذي أعطى وعاد الأمم المتحدة أن تكون فعالة، وفتحت مكاتب في أربيل وفي البصرة، وقمنا بزيارات عديدة لكافة المناطق، ومن ثم جددت هذه الولاية بقرار مجلس الأمن 1770 الذي أعطى مجال أوسع للأمم المتحدة لتعمل في العراق.
ويأمل الباحث القانوني زهير كاظم عبود دورا أكبر من المنظمة الدولية في العراق، ويشدد في حديث له مع إذاعة العراق الحر على أهمية خروج العراق من تبعات الفصل السابع الذي أخضع له عقب احتلال الكويت عام 1990.
حينما وضع العراق تحت أحكام البند السابع كان هناك مبررات منطقية وقانونية، أما بعد أن تخلص العراق من الحكم الدكتاتوري ونهجه النهج السلمي والديمقراطي الجديد، ينبغي على الأمم المتحدة أن تفكر في رفع كل ما ألزم به العراق وكل ما قيد به العراق من هذه الأحكام. الهيئة الدولية هي هيئة قانونية وهيئة إنسانية قبل أن تكون هيئة محكمين أو هيئة تسلط، ولهذا أجد أن العراق الآن بوضع الحالي يجب أن يتم رفع القيود التي حددت حريته وأمواله، وبالتالي رفع حتى بقاء القوات الأجنبية عنا، لأنه بدأ يستعيد قواته الأمنية وإمكانيات سيطرته على الشارع العراقي وتطبيق القانون.
من جانبه يؤكد سعيد عريقات المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي على أن أغلب منظمات الأمم المتحدة تؤدي دورها في العراق على صعيد الصحة والتنمية ومنظمة اليونيسف واليونسكو، فضلا عن دور المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في متابعتها لأحوال العراقيين النازحين داخل البلاد وخارجها. ويؤشر المتحدث باسم يونامي سعيد عريقات الدور الذي أدته البعثة ورئيسها ستيفان ديمستورا في تهيئة الظروف والاتصالات بين الأطراف السياسية لإقرار مجلس النواب لقانون الانتخابات مؤخرا.
الأمم المتحدة كونها منظمة محايدة فينظر لها بشكل مختلف، هي ليست طرف في صراع في العراق، ولكنها تعمل من أجل جسر الفجوات السياسية وغيرها والإنسانية هنا في العراق. تعمل وعملت بشكل حثيث خاصة في مرحلة التي في مرحلة المفاوضات التي كانت تجري بشأن عقد انتخابات المحافظات في وقتها، وحاولت كافة القوى السياسية. وأنا أقول أن القانون الذي جرى تنبيره أخيرا في مجلس النواب هو قانون مهم جدا، وعملت الأمم المتحدة باستمرار من أجل خلق ومساعدة إنشاء المفوضية العليا للانتخابات. يعني أنا بس أود أن أذكرك أنه المفوض الخاص الأمين العام السيد ستيفان ديمستورا صرح قبل فترة وجيزة أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق كان لها مشاركة فعالة في عملية تأسيس المفوضية، وعملت مع المفوضية من أجل تأسيس عملية تسجيل الناخب الخبير، وهذا شيء مهم جدا، وحيث أننا نعمل من أجل أن تنعقد هذه الانتخابات في وقت المخصص لها، أي مع حلول 31 كانون الثاني من 2009 من يناير القادم.
ولكن ملف الانتخابات لا يتوقف عند الدور الذي تؤديه الأمم المتحدة، فأمام المفوضية العليا للانتخابات مهمات صعبة لإنجاح العملية الانتخابية المفترض إجراؤها نهاية شهر كانون الثاني المقبل. رئيس المفوضية فرج الحيدري أوضح في مقابلة هاتفية مع إذاعة العراق الحر استعداد المفوضية لإنجاح الانتخابات، ولكنهم في مواجهة حرجة مع عامل الوقت.
موضوع تثبيت اليوم المحدد للانتخابات لحد الآن لم يقر، لكن المفوضية يعني تجد أنه من الضرورة احترام الوقت اللي هو حدده أقصر 31/1/2009. مشكلة الآن أنه بما أنه القانون جاء متأخرا، حتى مواعيد فتح مراكز للائتلافات يعني تسجيل الائتلافات وتسجيل المرشحين الوقت، كثير من الأحزاب الآن تشتكي والطالب بالتمديد. ففترة تسجيل المرشحين احنا بدينا بها من المرشحين من 15 إلى 29، الآن الكيانات السياسية تقول انه الوقت جدا قليل واحنا نحتاج لتقديم الوثائق المطلوبة لهذا المرشح سواء كان الشهادة او غيرها من الاعتبارات تحتاج الى وقت، فقلنا احنا ما نقدر نمدد لكم اياها طالما نحترم هذا الوقت اللي هو اخر يوم 31/1. لكن إذا البرلمان يعني الكتل السياسية مع البرلمان اتفقوا أنه يجوز تمديدها على الأقل فد أسبوعين، يعني يكون في منتصف الشهر الثاني، احنا ما عندنا مانع.
ويعرض الحيدري قيام المفوضية بإجراءات التسجيل والتثبت من سجلات الناخبين عبر 2500 مركز، ويتحدث رئيس المفوضية عن الاستعداد لفتح 7200 مركز اقتراع في عموم العراق وتدريب حوالي 300,000 موظف لتنفيذ عملية الانتخاب.
المفوضية الآن أعدت كل شيء، وأنت لاحظت احنا فتحنا أكثر من 500 مركز للتسجيل في كافة أنحاء العراق، والآن راح نفتح 7200 مركز اقتراع في كل أنحاء العراق، ونعين حدود 300-350,000 موظف يتم تدريبهم القيام بهذا العمل. وعندنا موضوع أيضا الحملة الإعلامية، وعندنا الآن بالنسبة إلى فترة الائتلافات وفترة التشيع، هذه كل احنا عادينها ان شاء الله تكون جاهزه وسجلنا الناخبين انتهى تقريبا من اعداده في صحه 98% تقريبا، وراح نعرض ايضا خلال الاسبوع الاول ان شاء الله القادم للطعن به اذا كان هناك من يطعن في هذا السجل. كل الاجراءات اللي نحتاجها احنا وضع لها جداول زمنيه ان شاء الله نحاول نحققها وتجي في الانتخابات.
رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري يوضح بعض التفاصيل الفنية الخاصة بعملية الانتخابات، ومنها ورقة الاقتراع التي تم الانتهاء منها مؤخرا بحسب قوله.
ورقة الاقتراع تقريبا اكتملت البارحة، وحتى كان عندنا البارحة ندوة عرضناها على الأحزاب السياسية في أنشطة البارحة، عملنا ندوة ورأوا هذه الورقة، والورقة طبعا صمم منها تعرف انت الآن والانتخابات على طريق النظام المفتوح، وبالتالي إذا نأخذ بغداد على سبيل المثال الحصر بي 57 مرشح وبي حدود 200 كيان سياسي، فعلى الأقل 80-90 من الكيانات راح تقدم على 100 على 57 أضرب يعني 5700 اسم لكل ورقة اقتراع. فإحنا وضعنا في ورقة بحيث سهل على الناخب أن يختار، يعني بدون ما تحتاج لك تسوي لك 20 ورقة دفتر، ورقة واحدة سويناها بطريقة فنية يقدر الناخب من خلالها يختار أما الحزب أما المرشح.
ما زلتم مستمعي الأعزاء مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قال مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان إن الإقليم لن يسمح بأي عمل ضد إيران انطلاقا من الأراضي العراقية. وأشار بارزاني في تصريحات له في طهران التي يزورها على رأس وفد كردستاني رفيع منذ يوم الثلاثاء، أشار إلى أن إيران وخلال العملية السياسية وحتى تشكيل الحكومة الشعبية في العراق كانت دوما إلى جانب الشعب العراقي بحسب ما نقل عنه. زيارة مسعود بارزاني الحالية إلى طهران تأتي ضمن العديد من الزيارات التي قام بها في السابق إلى إيران، لكنها تعد الأولى له بصفته رئيسا لإقليم كردستان. وتثير الزيارة أسئلة تتعلق بتكرار الاتهامات التي وجهها قادة أمريكيون وساسة عراقيون إلى إيران لضلوعها في دعم ميليشيات مسلحة وعمليات عنف، فضلا عن اتهام الجنرال ريموند أوديرنو قائد القوات الأمريكية في العراق مؤخرا إيران بتقديم ريشن لعدد من أعضاء مجلس النواب لحثهم على رفض المعاهدة الأمنية بين العراق والولايات المتحدة. هذه الأسئلة وغيرها عرضتها على مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا والمحلل السياسي كامران قرداغي في هذه المقابلة.
لا يسع العراق في الحقيقة أن يخلق عداوة مع جار مثل إيران، وبين البلدين أطول حدود في المنطقة ربما، لذلك أعتقد أن القيادات الكردية تحرص دائما على أن تكون علاقاتها مع إيران علاقات جيد، على رغم كل العداء القائم بين الولايات المتحدة وإيران، ونحن نعلم جيدا أن الكرد في العراق والقيادات الكردية وأعتقد الشعب الكردي أيضا بشكل عام لديهم موقف واضح جدا من العلاقة مع الولايات المتحدة وهي علاقة تحالف، يعتقدون أن الصداقة مع الأمريكان ضمانة مهمة لحماية مكاسبهم، لكن مع ذلك هم يأخذون في الاعتبار هذا الواقع الجغرافي بينهم وبين إيران.
دأب ربما كرر مسؤولون أمريكان في العراق على اتهام إيران على صعد مختلفة، آخرها أوديرنو أشار إلى أن بعض الرشا قدمت من إيران لبعض أعضاء مجلس النواب العراقي لرفض الاتفاقية، وقبلها عدد من مسؤولين الأمنيين عراقيين وأمريكان اتهموا جانب إيراني بدعم مسلحين وتزويدهم بنوع من الأسلحة والمتفجرات شيء من هذا القبيل. هل زيارة السيد برزاني تعتقدون تضع في ملفات هذا المحور أيضا المحور الأمني والتأثير الإيراني اليومي في العراق؟
يعني أنا أحب أن أؤكد لك أن القيادات الكردية وخصوصا الزعيمان الكرديان مسعود بارزاني وجلال طالباني، يعني دائما علاقاتهما مع إيران تقوم على الصراحة المطلقة، وأنا شاهد وأعرف تماما أن القيادات الكردية عندما تلتقي مع المسؤولين الإيرانيين يتحدثون معهم بكل صراحة وينتقدونهم ويفيرون إليهم بما هو موجود في العراق وبالدور الإيراني في العراق، ولذلك أنا أعتقد أن السيد مسعود بارزاني سوف يتحدث من هذا المنطلق ويكون حديثه مع الإيرانيين صريحا تماما.
سؤال أخير كرديا، زيارة مسعود بارزاني تأتي عقب لقائه المهم برئيس وفد تركي على أعقاب أحداث ضرب تركيا لبعض مواقع حزب المكك في شمال العراق. كرديا في إيران هناك كرد أيضا، وربما هناك ملف كردي يقلق الحكومة الإيرانية. هل مسعود بارزاني كقائد كردي مهم يستحضر الوجود الكردي في إيران في مباحثاتها مع إيران؟
لا كلا، لا أعتقد. يعني في الحقيقة ليس هناك نوع من التدخل في هذا المجال. طبعا السيد مسعود بارزاني يزور إيران للمرة الأولى وهو رئيس إقليم كردستان، قبل ذلك كانت زياراته كثيرة. وفي الحقيقة هذا أيضا سؤال جيدا لكي أنبه إلى حقيقة أخرى، وهي أن القيادات الكردية في العراق يعني دائما تضع نوع من الخط الأحمر، ربما نستطيع أن نسميه، بينها وبين إيران. فليس سرا أن هناك قيادات كردية إيرانية معارضة للنظام الإيراني موجودة في كردستان العراق، ولديهم صحف وإذاعات وإلى آخره. وهذا أعتقد أنه يدخل في نوع من الفهم للواقع الموجود في كردستان العراق. فلا الكرد العراقيون يتجاوزون الخط ولا الإيرانيون يتجاوزون الخط فيما يتعلق بالموضوع الكردي في العراق وإيران.
المحلل السياسي الكاتب كامران قرداغي، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي محاور ملف العراق لهذا اليوم، أعده وقدمه لكم من إذاعة العراق الحر نبيل الحيدري. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أجمع وزراء داخلية دول الجوار العراقي في افتتاح مؤتمرهم الذي انعقد يوم الخميس في عمان، أجمعوا على أهمية استتباب الأمن في العراق وضرورته لأمن المنطقة والعالم. وواصل الوزراء بعد حفل الافتتاح الذي تحدثوا فيه عن مواقف بلدانهم تجاه الأمن في العراق، وصلوا اجتماعا مغلقا لبحث الأمور المدرجة على جدول أعمال مؤتمرهم. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضين وهذا التقرير.
أجمع وزراء داخلية الدول جوار العراق على أهمية استتباب الأمن في هذا البلد وضرورته لمصلحة العراق والمنطقة والعالم بأسره. وبعد تأخر عن الموعد المحدد ناهز الثلاث ساعات، افتتحت في عمان الخميس أعمال الدورة الخامسة لوزراء داخلية الدول الجوار العراقي بكلمة لوزير الداخلية الأردني قال فيها:
تأكيدا لحرصنا الشديد وتطلعنا الدائم والأكيد لعودة الأمن والاستقرار الكامل للعراق الشقيق، فإننا نجتمع اليوم لمناقشة العديد من المواضيع الهامة التي تسهم في تحقيق الهدف المنشود، حيث سيتم مناقشة العديد من المواضيع الهامة كالأمن ومكافحة الإرهاب وضبط الحدود، لنؤكد حرصنا على مساعدة العراق الشقيق لحماية حدوده والوقوف إلى جانبه في وجه العمليات الإرهابية التي تستهدف أرواح وممتلكات أبنائه الأبرياء. هذه الآفة التي لا تفرق بين صغير أو كبير، وقد عانينا منها ومن آثارها السلبية. واسمحوا لي أن أشيد بالجهود والإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب، وما نجم عنها من تطورات إيجابية على الوضع الأمني هناك، مؤكدا هنا على أن أمن واستقرار العراق مصلحة مشتركة لنا جميعا.
وبعد ذلك تحدث الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي قائلا:
إن هذا الاجتماع يأتي في ظل ما يشهده العالم اليوم من متغيرات وتداعيات عديدة تؤثر بشكل أو بآخر ليس على الوضع العراقي فحسب، بل وعلى دول المنطقة والمجتمع الإنساني كافة. ولا شك أيها الأخوة إن أمن الأخوة العراقيين وسلامتهم يأتي في أولويات أي جهد يبذل لإنقاذ العراق وشعبه الشقيق، وذلك لأن نجاح كافة المسارات السياسية والتنموية والاجتماعية مرتبط في الأساس بتوفير المناخ الأمني الملائم. إن تحقيق الأمن للعراق وشعبه الشقيق هو غاية هذا الاجتماع.
ثم تحدث وزير الداخلية السوري:
إن تشهد العلاقات السورية العراقية تقدما نوعيا وتبادل الزيارات بأعلى مستوياتها، وسوف تستمر سوريا بإسهامها في مساعدة العراق للقضاء على الإرهاب الذي يستهدف أمنه واستقراره ووحدته، وترفض أن تكون ممرا لتهديد العراق، وإن في التعاون الأمني مصلحة للعراق والمنطقة بأسرها. نتابعه وندعمه حتى يستكمل العراق بناء قواته العسكرية والأمنية مما ينعكس إيجابا على المنطقة بأسرها.
بعد ذلك تحدث وزير الداخلية الكويتي عن التعاون الأمني بين دول الجوار والعراق وقال:
وما كان هذا يتم لولا عمل دول الجوار جنبا إلى جنب مع أخوتهم في العراق لإعادة ربط الصد وجمع الكلمة وصولا إلى تحقيق الأمن الشامل في ربوع العراق الشقيق. إن التقدم الذي تشهده الساحة العراقية وانحسار أعمال الإرهاب بشكل كبير هو ناتج للجهود المخلصة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال الأمن.
وزير الداخلية المصري شدد على استمرار دعم بلاده للعراق قائلا:
ونؤكد أن مصر ستبقى دائما إلى جانب العراق دعما وسندا لدوره المحوري المستقل، وستظل مصر على نهجها دعما لكل الجهود الرامية للحفاظ على وحدة العراق ومبادرة من أجل تدعيم مجالات التعاون بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أوسع سياسيا وأمنيا واقتصاديا، إذ نتفق على أن مسؤولية تحقيق أمن العراق هي على العراقيين أنفسهم، فإننا أيضا لا نختلف على أن العراق يواجه الكثير من التحديات التي تتطلب منا جميعا أن نتجنب اعتباره ساحة لتحقيق ما يتعارض مع مصالحه. لذا من أجل استكمال العراق طريقه نحو ترسيخ وحدته الوطنية وسلامة أراضيه، فإننا نرحب ونؤيد ما أعلنته حكومة العراق وأكدته من عزم على استكمال حل كافة الميليشيات ونزع أسلحتها.
ومسك الختام: كما قال وزير الداخلية الأردني، كان كلمة وزير الداخلية العراقي:
ولتفشل ولتهزم مرة أخرى كل المحاولات الخبيثة لتمزيق وحدة العراق ونسيجه الاجتماعي المتعايش عبر مئات السنين، ولتنتصر إرادة بناء الدولة ومؤسساتها الحكومية عبر سلسلة العمليات الأمنية والعسكرية التي اتخذتها أجهزة الأمن العراقية تساندها كل قوى الخير الشعبية وقواه السياسية الواعية، مستثمرة أجواء المصالحة الوطنية ونجاح خطط الحكومة العراقية في استنهاض دور المواطن وعلاقته المباشرة بتحسن الأمن وملاحقة الجريمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالوقاية وتنفيذ العمليات الاستباقية ضد الإرهابيين والمجرمين والخارجين عن القانون والميليشيات. إن التحسن الأمني الذي يشهده العراق أصبح حقيقة يدركها الجميع، فلقد فتحت بغداد ذراعيها لتستقبل القادة والمسؤولين على مختلف درجاتهم من الدول الشقيقة والصديقة. هذه المؤشرات وغيرها دليل على نجاح الأجهزة الأمنية العراقية في توفير هذه البيئة المناسبة في داخل الوطن.
وفي ختام افتتاح الدورة الخامسة لوزراء داخلية الدول جوار العراق، تقدم وزير الداخلية العراقي بالدعوة للوزراء لعقد اجتماعهم المقبل في بغداد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
Ali Bumbo.
سيدتي وسادتي، أكد رئيس اللجنة المكلفة بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والمتعلقة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها الدكتور رائد فهمي، أكد أن اللجنة تنتظر قرارا سياسيا لاستكمال تطبيق هذه المادة، خاصة فيما يتعلق بعمليتي الإحصاء والاستفتاء. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الوزير رائد فهمي أن اللجنة مستمرة في عملها، بل هي تنوي توسيع نطاق عملها، يشدد النائب عباس البياتي أن عمل اللجنة انتهى بنهاية العام 2007. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد.
في وقت ما تزال فيه المحكمة الاتحادية تنظر في مصير اللجنة المكلفة بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازعة عليها وعلى رأسها مدينة كركوك، أعلن رئيس اللجنة الدكتور رائد فهمي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر عن توسيع نطاق عمل اللجنة باتجاه المرحلين في مناطق مختلفة من العراق.
هناك وفد سيذهب إلى المناطق الوسطى والجنوبية للنظر في الطلبات لشمول عمليات التهجير التي تمت في عدد المحافظات بالمادة 140. تعرضنا إلى أيضا ذهبنا إلى منطقة الكيف أيضا لننظر في طلبات لشمولها في مادة 140. اللجنة اللي شكلت من قبل رئاسة الوزراء مستمرة بعملها ولم تتوقف، ونحن نمضي وفق المهمة المناطقة إليها في مرحلة التطبيع الأوضاع بشكل خاص في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وقطعنا شوطا كبيرا والعمل مستمر. الآن ربما فقط التخصيصات المالية أدت إلى أن ما نوفر التعويضات كاملة، استفدنا كل الأموال المخصصة، هناك تخصيصات إضافية لعام 2009 وسنستأنف عملية التعويض.
ويرى رئيس اللجنة الذي يشغل أيضا منصب وزير العلوم والتكنولوجيا أن اللجنة تنتظر قرارا سياسيا لاستكمال تطبيق المادة 140.
ما يتعلق بالإحصاء والاستفتاء هذه عملية حقيقة تنتظر قرار سياسي بالدرجة الأساس، ونحن جاهزون لأن نمضي قدما حال ما يتحقق هذا القرار السياسي.
من جانب آخر يقول النائب عباس البياتي أن عمل اللجنة انتهى بنهاية العام 2007.
مادة 140 مادة خلافية، وبعد 31/12/2007، وإذا كانت الآن لديها بقايا لعملها فهي تتعلق فقط في الجانب المرحلين والمهجرين وتعويضهم، وإلا من الناحية الدستورية هذه المادة لا زالت معلقة لأنه عليها خلاف، وقد أرسلت إلى المحكمة الاتحادية، لحد الآن لم نستلم رأيا من المحكمة الاتحادية. ملف المناطق المتنازع عليه استلمتها الأمم المتحدة، وعليه فإن الأمم المتحدة هي تتحمل مسؤولية هذه المناطق، أما اللجنة المكلفة هذه اللجنة المكلفة الآن تمارس أعمال وصلاحيات تنفيذية معينة، ولكن هذه الأعمال والصلاحيات الآن تصطدم مع عمل الأمم المتحدة التي تريد أن توجد تسوية سياسية لهذا الأمر، لأنه يبدو بأن لجنة المادة 140 عجزت عن إنجاز هذه التسوية بسبب الخلاف على المادة 140.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بالصبح للمذياع عنا واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أشارت نتائج استطلاعات للرأي أجرتها مراكز دراسات وصحف عراقية إلى أن ثقة الناخبين بمسؤولي الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية في العراق تزعزعت بسبب عجزهم عن حل المشاكل اليومية للمواطنين وتفشي الفساد. ومن هذه الدراسات استبيان أجري مؤخرا من قبل مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية في 7 محافظات عراقية في المنطقة الوسطى والجنوب، أكد أن هناك تراجعا للأحزاب الدينية أمام الأحزاب العلمانية والليبرالية، لكن يبدو أن السياسيين يقللون من أهمية استطلاعات الرأي هذه ويشككون بدقتها، ومنهم من يرى بأن الأحزاب الدينية ما تزال هي المسيطرة في العراق. أراء تابعها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم.
يثار الجدل في الأوساط السياسية عن احتمالية تغيير الخارطة السياسية للأحزاب الحاكمة في مجالس المحافظات بعد أن أظهرت استطلاعات للرأي أجريت من قبل مراكز دراسات وصحف عراقية نتائج تشير إلى توجه نسبة كبيرة من الناخبين نحو اختيار الأحزاب العلمانية والليبرالية في انتخابات مجالس المحافظات القادمة، خاصة في الجنوب والفرات الأوسط، بسبب ضعف أداء عمل هذه المجالس. السيد عبد الإله النصراوي الأمين العام للحركة الاشتراكية العربية رغم تفاؤله ورغبته في أن يتوجه العراقيون نحو النخب الليبرالية والعلمانية، تبعد أن تكون هذه الاستطلاعات دقيقة، مشيرا أن الأحزاب الدينية لا زالت لها الثقل في الشارع العراقي.
يعني أعتقد الانتخابات مجالس المحافظات فرصة لكل الناس أن يدلوا بأصواتهم ويجربوا، راح يكون عندهم فرصة كما هم الآخرين متاحة لهم الفرصة.
لكن استطلاعات الرأي تشير إلى توجه نحو الأحزاب الليبرالية والعلمانية بسبب ما يسمونه بفشل الأحزاب الدينية في الفترة الماضية.
أنا آمل ذلك، بس حتى أكون أكثر دقة لا أعلم أنه عندنا في العراق وصلنا إلى مرحلة يكون عندنا مراكز أبحاث تقوم باستطلاعات دقيقة وعندها معرفة تقنية فعالية جدية لهذا المستوى من العمل المهم اللي هو استطلاعات الرأي العام. خلي الأمور تنترك للانتخابات القادمة وتتاح لكل الناس الفرصة، هذا هو العمل الديمقراطي.
طيب هل هذا يعني بأن الأحزاب العلمانية والليبرالية تتوجه الآن نحو الناخب وممكن أن تلبي طموحه في الفترة القادمة؟
هذه مهمتها، واجبها، يجب أن تتوجه نحو الناخب، بس ولكن مع شديد الأسف حتى أكون واضح وصريح معك، أنه هذه الأحزاب التي يسميها أنا دعاة الدولة المدنية والدولة الوطنية الديمقراطية حتى الآن لم يتفقوا فيما بينهم، وبالتالي هذا الصوت يجب أن يتوحد حتى يكون فعال.
أما السيد جواد العطار الناطق الرسمي باسم منظمة العمل الإسلامية فلا يرى أن استطلاعات الرأي تدلل بشكل قاطع بفشل الأحزاب الإسلامية، إنما هناك من يشعر بخيبة أمل في أداء الحكومة عموما في السنوات الماضية ومجالس المحافظات التي فشلت في تقديم الخدمات للناس.
لا نستطيع أن نقول فشل، ولكن عدم رضا شرائح كبيرة من الشعب العراقي للتجربة الحالية، وهذا حق طبيعي للشعب العراقي أن يجرب قوى يعتقد بها، سواء كانت شخصيات مستقلة أو قوى علمانية، وبالتالي الحالة الدينية موجودة لكن ربما تكون نسبتها أو حظوظها أقل من السابق.
هناك الكثير من شرائح المجتمع لهم عتب شديد على الأحزاب الدينية، هل هذا يعني أنه توجه نحو الأحزاب الليبرالية، وهل أنتم تجدون بأن ذلك واقعيا؟
حقيقة توقع الشعب العراقي توقع طبيعي وحق مسلم في تباطؤ وتلكؤ في الإنجازات وفي الخدمات، هو اللي انعكس على هذا في توجه الناخب العراقي حسب الاستبيانات الأخيرة.
السيد جمعة العطواني القيادي في حركة حزب الله في العراق يجد أن المهم هو توجه العراقيين إلى الانتخابات لإنجاح العملية السياسية، وليس المهم من هو الذي سينجح في هذه الانتخابات، مبينا أن فشل مجالس المحافظات في الأعوام الماضية لا يدلل على فشل الأحزاب الإسلامية.
حقيقة هو أصل نجاح الانتخابات في مشاركة الجمهور فيها، بغض النظر عن الأحزاب أو نوعية الأحزاب الناجحة أو الفاشلة في هذه الانتخابات، فأصل الممارسة مشاركة الانتخابات والممارسة الديمقراطية هو أساس في نجاح المشروع العراقي. أما قضية الأحزاب نجاحها الإسلامي أو فشلها، فنعم هناك قد تكون نوع من النفرة من الأحزاب بحكم تصديها لمجالس المحافظات وحتى في قيادة الحكومة، ولكن ليس إلى الحد الذي يمكن أن يصبح هناك تغيير بنسبة مثلا 180 درجة باتجاه الأحزاب العلمانية، باعتبار أن الأحزاب الإسلامية لديها جمهورها الذي لا يمكن أن ينفك عنها بأي شكل من الأشكال. نعم هناك جمهور متردد في أصل المشاركة في الانتخابات وليس في الذهاب باتجاه الأحزاب العلمانية، وبالتالي فهو يبحث عن البديل الذي يمكن أن يوفر له خدمات، وهذا الأمر متروك إلى جميع الأحزاب العلمانية والإسلامية.
هل تجدون بأنه فعلا مثل ما يشير البعض الأحزاب الدينية فقدت شعبيتها في محافظات الجنوب والفرات الأوسط خاصة في تجربتها مع مجالس المحافظات؟
فشل وتذمر الناس من كل الأحزاب بغض النظر عن ماهيتها وهويتها، باعتبار أنها لم تقدم شيء لحد الآن ملموس إلى المواطن العراقي، وبخاصة فيما يمس حياته اليومية من خدمات وكهرباء وصحة ومواد غذائية وما شابه ذلك. لكن أؤكد بأنه الأحزاب الإسلامية وحتى العلمانية لديها جمهورها الخاص بها، والجمهور المتردد هو الجمهور اللامنتمي، الجمهور الذي يبحث عن ما يوفر له الخدمات، وهذا الجمهور بالتأكيد من خلال الحملة الإعلامية سوف يجد البديل وسوف يجد الشخص المناسب، وبخاصة بالانتخابات المقبلة سوف توفر مساحة للمواطن من خلال القوائم المفتوحة، فيمكن له أن ينتخب الشخص المناسب الذي يمكن أن يحقق له الطموح.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء. عادت من جديد ظاهرة بيع اللوحات الفنية على أرصفة شوارع بغداد، حيث تنتشر اللوحات التشكيلية التي تصور جمال الطبيعة لتزين هذه الأرصفة. كما ازداد إقبال المواطنين على شراء هذه اللوحات رغم ارتفاع أسعار البعض منها. فنانون تشكيليون عبروا عن تفاؤلهم بانتعاش هذه التجارة، مؤكدين أنها مؤشر على انتهاء مرحلة العنف والخوف ليس فقط من الشارع العراقي بل من ذهنية المواطن العراقي. تقرير فرقد الطيب من بغداد.
مع أن استقر الوضع الأمني حتى عاد ظاهرة افتراش الأرصفة لبيع هذا المنتج أو تلك السلعة، إلا أن الملاحظة هذه الأيام هو انتشار ظاهرة بيع اللوحات الفنية والزيتية التي وجدت صداها عند أغلب العراقيين، لا سيما التي تعكس أجواء رومانسية هادئة وتمثل تضاريس بلد عانى الكثير. التقينا الإعلامي نسيم حسن الذي فسر لنا سبب شيوع هذه الظاهرة في الأيام الأخيرة في بغداد.
وقد لاحظت وكل من يتابع هذه الرسوم الزيتية الجميلة أيضا على هذه اللوحات يدرك بأن مرحلة العنف ومرحلة الحرب وغير الحرب قد انتهت من الشارع العراقي ومن ذهنية الإنسان العراقي. فانبرى هؤلاء الشباب الفنانون لإعطاء صورة رائعة وجميلة للأمن والاستقرار.
رسام تشكيلي وباع لوحات هو عمار سليم، تحدث عن لوحاته وطريقة بيعها.
بدأنا نرسم لوحات زيتية ونبيعها على الرصيف أو بالشارع، قاعد تجينا مردود اقتصادي زين. تبغى لأني إلى دور أنه بدأ هذا الفن يرجع من جديد. قبل سابقا نرسم لوحات يعني تعبر عن الحرب وغيرها أو حسب السياسات السابقة، حاليا لا، نرسم تضاريس العراق. هذه اللوحة اللي قدامك مثلا الآن تشوفها أنت اللي تمثل هي الهور، واللوحة الأخرى ما يشتهر بيه من أماكن تراثية وأثرية حلوة، فأصبح الأقوال كلش يعني نقول لك مو كلش قوي إنما جيد جدا الحمد لله وشكر. نتمنى أنه تطور هاي المواضيع أكثر وأكثر، نلقانا متنفس أكثر من الشارع أنه توفرنا
زين. أنت فقط بشارع حيفا تجي لهم شوارع أخرى تروح بها؟
لا والله، مرة هي مرة حسب الظروف، مرات أنا حسب قربها لأن شارع حيفا قريب علي، بس أنا مرات أروح بالكرادة، مرة شارع فلسطين، وأصدقاء لي بعدة مكانات اللي هي أسواق تجارية نعتبرها اللي هي شارع فلسطين أو الكرادة، عدة مناطق يعني مو بصورة عامة، هذه كمان مناطق يعني مخصصة هاي ناس تجيها يحبون الفن، ناس ذواقين، فأماكن متعددة من بغداد.
الغريب في الأمر أن بعض هذه اللوحات تجاوز سعرها 50,000 دينار، إلا أن ذلك لم يمنع الراغبين في الشراء من دفع هذا الثمن بهدف حصول المشترين على ما يرغبون من لوحات، وهو ما حدث مع السيد أبو علياء الذي حصل على لوحة زيتية تمثل طفلا يلعب الكرة وقت الغروب وسط أحد أزقة بغداد.
أنا الحقيقة يعني مو من هواة اللوحات أو أعرف باللوحات وأشتري، لكنه يوم أنا كنت أنا وبنتي جايين بهذا الشارع وشفنا هاي اللوحة، الحقيقة كان سعرها 50,000 دينار وما كان عندي، وظلت ببالي البنية أنه تريد هاي اللوحة، فأنا هم شفتها لوحة لطيفة يعني بها طفل يلعب كذا يعني تعرف إحنا آباء فنشعر يعني بمحبتنا لأولادنا وأطفالنا، ونقول الحمد لله أنه الوضع شوية استقر، بدأوا الناس تطلع الأطفال يلعبون. ف المهم يعني أنا بصراحة مو من هواة اللوحات ولا أعرف باللوحات، ولكن أنا نزلت عند رغبة بنتي. المبلغ الحقيقة ظاهر 50,000 دينار يعني مو شوية بالنسبة للإنسان يعني دخله محدود كلش، بس مع ذلك أنا يعني ما أقدر أكسر بخاطر بنتي اشتريت هاي اللوحة.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية.
مالي نحزان منه يعوضني الحرمان
أشوف عيون ناسينا. بعدك ما لي نحزان من هو يعوض من الحرمان إلا حبيبي. بيعوض غيابك إنسان يلبعدك مالي نحزان من هو يعوض من الحرمان إلا حبيبي.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، نبقى الآن مع الفنان العراقي فارس شوقي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج كولاج، تتناول مشاعر الغربة والاشتياق إلى الأهل التي تسيطر على الشباب العراقيين المغتربين في دول أوروبية.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
كريم السيد،
بسام أبو مريم،
وسام توفيق.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة الغربة، محطة الوحدة، محطة الاشتياق، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
محطة الغربة. بالتأكيد أصدقائي، موضوع الغربة متناولي احنا بحلقات سابقة، لكن موضوع الغربة يبقى دائما مصاحبنا. ومثل ما نشوف مستوى الغربة وتحمل الغربة من واحد لواحد تختلف. شلون نقدر نواجه الغربة؟ شلون نقدر نعالج الغربة؟ الغربة بحد ذاتها أيامها ثقيلة، إلى أن ما تدامن وتعتاد على هاي الحياة الأوروبية يراد لك فترة كلش طويلة.
شلون يشوف الغربة هسه؟
والله بالنسبة لي كيعني عراقي أشوف الغربة كل الصعبة كل الصعبة يعني مو شلون مكاني يعني أول شيء يعني وين كنت أنت عايش حياتك يعني بالعراق يعني برفاهية يعني بنص أهلك بس هسه هنا أنت وحيدا يعني المن تشكي يعني وكل الصعبة كل الصعبة.
الغربة نفس الشكل رأيت أي شيء على مود الصداقة أو على مود الأهل؟
لا أنا الغربة يعني هو ده يقصده لأن هو وحيد يجب واحدة أنا عائلت أنا وياي عائلتي تفرق عنه أنا أقل من عنده وجزء طلعاته للمدن أقل أنا هواي طلعات يعني بالأسبوع مرتين ثلاثة فيكون أقل من عنده بس شنو هم وحشة
شون حسيت الغربة ثقيلة شون يعني
وبس تقول هو أطمان مو تقول
فراق الأهل فراق الأحباب فراق البلد فراق شنو يعني أو مثلا اللغة أو شنو
هاي اللغة بحثا آخر بس أهم شيء أهلك أهم نقطة أهلك وأصدقائك ولا اللغة تجي أوتوماتيكيا تجي بس أي أهلك
إيش تعتقد أنت يعني شلون واحد يقدر يسيطر على الغربة هيك حاله؟
لازم يقضي أوقات فراغ أكثر وقت يعني يطلع لا يبقى مثلا بمكان واحد يحصر نفسه بمكان واحد خليه يطلع مثلا هسه احنا عايشين بخلزة مو؟ نطلع التلبرخ ونروح بالبايسيكل يعني هنا عندهم بهولندا يعني عندنا البايسيكل شيء أساسي فاحنا دائما نطلع بالبايسيكل 50 دقيقة عدنا التلبرخ نص ساعة عدنا البريدة وهيك نقتل الوقت وبالتالي نقدر نعيش بالغربة رغم صعوبتها صعوبتها أنه يعني ما تعرف الشخص المقابلك يعني ما تقدر قبل تسوي تماس وياه أنت مثلا إحنا هسه مثلا بغداد نعيش ويا جوارين واحد يروح يم الثاني بس هنا ما تقدر يعني ما تقدر أي واحد تسوي تماس وياه ما تقدر
جاي العراقية ما معتاد على الغربة هاي
مو هو النظام العراقي غير شكل يعني مو أي عراقي يعني مو عربي مو يعني دا أقصد مو عربي العراقي غير شكل يعني صدقني يعني مو قضية أنت داس لقاء وياك العراقي طبيعته غير شكل يعني هو يعني رائع بس خلي أقطع كلامك على شغلته هنا ترى هنا الهولنديين ناسهم طيبين أنا شفتهم أصغر الشغلات وأكبر الشغلات
من هالأشياء تنصنع غربة
مو تنسنع الغربة وإنما أنت صح أنت تقدر تعاشر واحد اثنين ثلاثة وتتعرف عليهم بس ما تعرفهم مو مثل أهلك يعني مو مثل جماعتك مو مثل منطقتك مو مثل بلدك أنت كنت تعيش به يعني بلدك أنت من كنت تعيش به ذاك والبشر مبين يعني بس هنا أنت أول شيء الغربة وهنا وما تعرفهم من مقابلك شنو ما تعرفه يعني لو حتى أنا تعرفت وياه وعاشرته وعاشرك بس ما يعني ما تعطي نسبة الأهل والأصدقاء.
أول شيء قبل ما أجابك حاسبين أوروبا فتشي هاي لمان ترى أوروبا أنا أشوفها مو هيجي هذا الحجم أوروبا أنا يعني أشوف العراق يعني لو مو هاي الأحداث ما حد عراقي ما يطلع صدقني ما يطلع ما يطلع ولا عراقي بدون استثناء يعني ضعوفك عن نفسي بس أحكي على البقية
يعني هسه أنت في حالة الغربة أنت وحدك الآن شو تسوي؟
هسه اسوي لازم اتاقلم اول الوضع على مود اعيش وعيش اهلي وما اكبتهم من تكبتهم انتهيت انت
عبر برنامج كولاج تصلكم افكار واراء وتطلعات الشباب العراقي في اوروبا كولاج
اتعذب بذكركم مرة ذكراكم تسل أو تاخذني عن همومي لحظة أحلم كان بين أهلي أمي العزيزة اللي دللتني تسوى الغرب مليون مرة
محطة الوحدة
أصدقائي المستمعين، بعد ما سمعنا موضوع الغربة وضيوفنا، يجي الآن موضوع الوحدة. شلون تقدر تواجه الوحدة؟ شلون تقدر تعيش وتقاوم هاي الحياة وحدك؟ بالتأكيد الشاب العراقي معتاد مع أهله وعائلته، ويطلع ويسكن وياهم، وحتى من يتزوج يجوز يعيش وياهم. لكن الآن العملية تحتاج إلى أنه تقاوم وتواجه كل الأشياء وحدك، بما فيها المسواق والطبخ والتنظيف. نسمع. واحد تسكن هسه قريبا جدا من قرايبك؟ ليش؟
مو أنا مو ساكن من قرايبي، بس مسجل على سكن بيت قرايبي. ليش؟ حتى مجرد أحس نفسي، أحس بنفسي إنه أنا قاعد بين عائلتي نوعا ما، تعرف كبيت عمتي يعني، كقريب أقرب شيء علي، حتى أقدر أبدي حياتي ويا غير ناس. اعتادي ولد عمتي مثلا راح يساعدوني حتى أقدر أعاشر الناس الزينين، ممكن أصدقائهم القدامى اللي هنا. ممكن
يجيك فد شيء كل شيء بير اسمه الوحدة. شو راح تواجه الوحدة؟ قساوتها
والله لازم يعني لازم تتغل هنا، تعايش ويا الكل يعني، ورغم ما يعني الحياة هنا يعني مو ذيك صعوبة، ورغم ما أوروبا يعني كنا مصوريها في شيء عظيم ويا العظمة لله، بس لازم تتعايش وياها ولازم تعايش على مشنو نظل يعني. صح أنت وحيد بالغربة، بس يصير يعني لازم تتعايش ويا الوضع،
لازم هذا الشيء أساسي. هساني بالغربة، الشيء الحلو اللي تعلمته بالغربة إنه أنا أطبخ وحدي، باكر عقب راح يطلع لي بيت راح أفتح البيت وحدي، يعني كل شيء ما راح لا أبوي يساعدني ولا أمي يساعدني ولا أخوي يساعدني، فأني راح أساعد نفسي بنفسي.
الوحدة القاسية، إحنا ناس اجتماعيين عراقيين عندنا علاقات، الوحدة شلون حتواجهها؟ شلون حتكافحها؟ شلون تقتل الوقت بالمثابرة بالقراءة؟ شلون بأفكارك؟
هنا أنا أفرق عنهم. ليش؟ يعني هم وحيدين، أنا عائلة.
بالعائلة شلون حتسوي؟
أهون. شو من كان أنا وياي أطفال وياي زوجة. زين. وزايد عندي قرايب هنا يعني أنا همت يعني أحكي وياهم. افتهمت شلون أقدر أخلص من الوحدة. افتهمت أنا. يعني هنا يجوز قلة الاحتكاك. راح تأذيك إنه ما تعرف شلون تخلص من الوحدة. أنا على طول أسأل هاي شلون هاي شلون هاي شلون هاي شلون. إذا ما تسأل يعني هيشي تبرد، من تبرد انتهت.
الوحدة اللي لها علاقة ما تعرف لغة انعدام، شلون حتواجه هاي الصعوبات؟ المستمع يسمع يدري بيك إنه أنت قاعد بأوروبا وتعتقد مثلا كل السهل، بس لما تقول الوحدة اللي هي شنو؟
الوحدة عبارة عن هلاك، بس لازم يعني لازم تدخل تعلم لغة على وتعايش ويا الوضع، تعايش ويا المنطقة اللي انت بيها، تعايش ويا الناس اللي انت الغريب عليهم، تحس نفسك انت غريب عليهم، لان اول شيء اللغة تختلف، بلد يختلف.
كولاج
مهموم، واصلني حكي مهموم، حاصرني البكي مهموم، واصلني حكي مهموم، حاصرني البكي
محطة الاشتياق. دائما أصدقاء المستمعين هناك اشتياق خاص، الاشتياق الخاص اللي واحد يشتاق له دائما يظل بالبال. نسمع من ضيوفنا شنو الشيء الخاص اللي يشتاق للواحد. شلون الاشتياق للعراق؟
والله كلش قوي، كلش قوي يعني. أنا يوميا يعني بالنسبه لي يعني يوميا يعني اذا ما اسمع كلمه والدتي تحكيها بالتليفون ما اقدر انام، يعني صعبه. انا حاليا هسه بالكم بحدي، واهلي كلهم بالعراق، ويا ريت الوضع يصير زين بالعراق اليوم قبل باكر ارجع.
شلون تشتاق انت للعراق؟
بصراحه يعني شو اقول لك، طبعا اول بدايه انا اشتاق لوالدتي ووالدي، لان احنا بس اثنين شباب يعني، عندي اخوي الاكبر من عندهم بعدهم متزوج بعده بالعراق، العراق كله. العراق كله.
الاشتياق شلون بالنسبه لك؟
اشتياق عقد النصارى، واللي قعدات مال عقد النصارى والسوالف، كلش هوايه وناس مرتبه، مو ايش ايش اي شيء، بالعكس ناس كلش مرتبه ونظيفه. زين من يقعدون يحكون حكي حلو، مو حكي شو من كان، حكي حلو ومرتب يعجبك تقعد وياهم. هم ناس يعني فنيين، اكثرهم فنيين ومهندسين، فناس من يحكون حلو يحكون مرتب، بس لو وضع اذانا شويه وخلانا كل واحد تبديره هاي حرامات.
دائما طفولتي لناني ولادتي كراده، عرفت شلون؟ فدائما اشتاق للبنايات القديمه مال كراده، لان كل شيء كلش حلو يعني مستحيل يتعوض لحد لان صورة الكرادة بيتنا القديم ماكو لحد لان صورتها ببالي. وكل ما أسمع ناظم الغزالي وكل ما أسمع ناظم الغزالي فيروز ماكو أتذكر بيتنا القديم بالكرادة من كان عمري 5 سنين.
أسأل عليك أسأل علي جيتك عند أجمل هدية أسأل عليك أسأل علي جيتك عند أجمل هدية متجلت يا بي علي يا متجلت يا بي علي يا عيني.
المحطة المفتوحة أحلى اللحظات بالعراق بالنسبة لك شنو؟
أحلى لحظة هو برمضان تخلص تفطر وتطلع برا تلتقي ويا جماعتك وتقعد خاصة احنا منطقتنا منطقة شعبية ونقعد بالقهوة ونشرب النرجيلة والسوالف والشياب الكبار وكل من يحكي لك في السالوفة على القدامة فيعني شيء هذا ما يتعوض.
اشتاق لأغاني نظم الغزالي أكثر شيء صدقني دائما أغاني نظم الغزالي كوبنشي لأن تذكرني بطفولتي دائما يعني هاي كلش اشتاق لها.
تربط الأغنية بالمكان؟
المكان بالضبط يعني هاي الحالة الصربية دائما.
يعني آخر شيء قلت لك قبل شوية قبل اللقاء آخر 10 أيام حصرته يعني كان بين زوجي وفردي يوم سيارتنا يعني تمشي هو يغني لنا الطريق كله فهاي كل على طول أتذكرها يعني حتى من أخابره أقول له ها يقول دا دندن
عجبي يا عادل يا علي كل من تبعد خسران
تحياتي. محطة تحياتي لمن تبعث التحيات؟
والله هديها لوالدتي بالذات ولأهلي ولأقاربي وكل العراقيين.
لمن تبعث تحياتك؟
حبيبتنا بغداد أكيد أمي نمير الخليل الحداد.
لمن تبعث تحياتك؟
تحياتي لأمي وأبويا وأخويا اللي هذول باقين بالعراق.
كولاج. أصدقائي المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي إلى اللقاء.
سيدتي وسادتي أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة حتى نلتقي من جديد لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.